بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب القضاء، إلى أن قال: باب طريق الحكم وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله شروط القاضي وآدابه، ناسب أن يذكر طريقة التقاضي، وترجم له بقوله: باب طريق الحكم وصفته، أي الأسباب الموصلة إلى الحكم، والحكم هو المنع، والطريق هو ما يتوصل به إلى الشيء، وهو حسي ومعنوي. الحسي كطريق مكة والمدينة، والمعنوي كهذا وكطرائق التفكير والحساب ونحو ذلك. والطريق هو المطروق، سمي طريقا لأن الأقدام تطرقه هذا الحس. فمقصوده رحمه الله هنا الأسباب الموصلة إلى منع الخصومات وإحقاق الحقوق، فإن الحكم في اللغة معناه المنع، معناه المنع. ويسمى القاضي حاكما لأنه يمنع الظلم ويقيم العدل. وقد تكون الحكومة مع غير الخصومة، كأن يرفع إليه عقد لإمضائه والحكم به والإلزام بمقتضاه. وهذا الباب يفرده بعض العلماء بكتب مستقلة، منها كتاب الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، وهو مباحث في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هي كذلك في كتاب الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الباب يذكره عامة الفقهاء في كتبهم. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته، أي سيذكر هنا لك الطرق التي يسلكها القاضي إلى أن يصل بالحق إلى مستحقه. وأفرد الطريق هنا والمقصود الجنس، لأن هناك طرق للحكم كما سيأتي. نعم.
طريق كل شيء ما يتوصل به إليه. نعم. والحكم فصل الخصومات.
فصل الخصومات، وقد تكون الحكومة كما تقدم لإقرار عقود ونحوها، فعمل القاضي يشمل هذا وهذا. ذكرنا فيما ذكر المصنف فيما تقدم نظر القاضي في أموال الورثة وأحوال الوصايا والأولياء ونحو ذلك. نعم.
إذا حضر إليه الخصمان يسن أن يجلسهما بين يديه.
هذه أول ما يفعل القاضي، إذا حضر إليه خصمان اثنان أو طائفتان، فيسن له أن يجلسهما بين يديه، أمامه وبين يديه، لأنه أمكن للعدل. وعند أبي داود من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم. نعم.
وقال: أيكم المدعي؟
ثم يسأل فيقول: أيكم المدعي؟ وهو مخير بين السؤال أو السكوت. وليس له أن يخاطب أحدهما، وإنما يسأل سؤالا عاما فيقول أيكما المدعي. فسؤاله العام هذا ليس فيه تخصيص لأحدهما دون الآخر. نعم،
لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما.
نعم، فليس هناك جو. نعم،
فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك.
جاز له أن يسكت، وجاز له أن يسأل أيهما المدعي. جاز له أن يسكت، أن يسكت حتى يبدأ هو بالكلام، أي يبدأ أحدهما بالكلام، فيجوز للقاضي ويجوز للبادي، ويجوز للبادي، لأنه سبق إلى شيء يجوز له.
فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه
لترجحه بالسبق. نعم،
وإن ادعيا معا أقرع بينهما،
أقرع بينهما أو أقرع هو أي القاضي بينهما، والقرعة وسيلة شرعية لفض التنازع في الحقوق، وهنا الحق مشترك بين الخصمين، كل منهما له حق البداءة، فإذا أراد أحدهما أن يتكلم فإنه يقرع بينهما، ولو رأى من أحدهما جفاء أو جهلا فله أن يبدأ بالآخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، ومعه خصم، فقال يا رسول الله أسألك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الآخر نعم وكان أفقه منه، اقضي بيننا بكتاب الله، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وإنما كان الآخر أفقه لأنه لم يحدد وسيلة القضاء، هذا قال اقضي بيننا بكتاب الله، وبماذا سيقضي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة في مجلس القضاء هي أهم ما يتحمله القاضي، وهي ما يسميه الفقهاء تمييز المدعي من المدعى عليه، من هو. فهذا قد يقع فيه إشكال، فأهم ما يهم القاضي هو التمييز بينهما، أو معرفة من هو الأمين ومن هو الضامن ومن هو المدعى عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: قل حاكم يعتني بذلك ويصير له ملكة في 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 هذا إلا ويسر له معرفة المحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها. ذكر هذا بنحوه رحمه الله في الطرق الحكمية، تمييز، يقول أحد الفقهاء المالكية في نظمه: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فالمدعي من قال لم يكن، فمن يقول قد كان ادعى، ولم يكن لمن عليه يدعى، وقيل من كان قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، ولعله يأتي هذا في بابه إن شاء الله. فإذا تكلم أحدهما سمع منه. نعم، سيأتي هذا، سيأتي إن شاء الله القضاء على الغائب.
فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد.
إذا انتهت حكومته يعني دعواه، ادعى الآخر. وقد حكى ابن رشد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع من أحدهما دون الآخر، لا بد أن يسمع من الخصمين، لأن القضاء مرتب على السماع كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فيبدأ الآخر، فإن انتهت حكومته أي الأول ادعى الآخر إن أراد، إن أراد إن كان عنده شيء. أما لو ادعى الأول وأقر الثاني فسيأتي أن القاضي يحكم بإقراره. نعم.
ولا تسمع دعوى مقلوبة.
شرع رحمه الله يذكر بعض الدعاوى التي لا يسمعها القاضي ممن أقامها، ومنها الدعوى المقلوبة، وفسرها الشارح رحمه الله، فسرها نفسه البهوتي في كشاف القناع، قال نحو أن يقول المدعي أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا فاستحلفني له أنه لا حق له علي، فقلب الدعوى. يعني الأصل سميت مقلوبة لأن المدعي في الغالب يطلب أن يعطيه المدعي المدعى عليه، فيقول أدعي على هذا 100,000 يعطيني إياها، أما هنا فيدعي أن للمدعى عليه دراهم، يقول اسأله أن يدعي علي ويأخذها مني، فهذه لا تسمع لأنها على خلاف الأصل. فيقول فاستحلفني له أنه لا حق له علي. لماذا يدعي الدعوة المقلوبة هذه؟ يريد أن يقطع عليه الطريق فلا يأتي هو فيما بعد يدعي عليه، فلو جاء يدعي عليه فيما بعد قال قد حلفت له وانقضت الحكومة، لكن هذا قد لا ينفعه لو جاء المدعي حينها ببينة كما سيأتي. نعم. فلا تسمع دعوى مقلوبة. وبعض الفقهاء ذكر ابن المفلح في الفروع استنباطا أنها يمكن أن تسمع ولا تحق الباطل، فإنه لو ادعى عليه مرة أخرى وأتى ببينة حكم له بالبينة. نعم.
ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة.
ولا تسمع دعوى حسبة أو حسبة بحق الله تعالى كعبادة من صلاة، يأتي يدعي عند القاضي يقول فلان لا يصلي، لا يسمعها القاضي، القضاء إنما هو لفض الخصومات، لفض الخصومات، فلا يسمعها القاضي، ولو سمعها فالقول قول المدعى عليه، القول قول المدعى عليه، فلو جاء وقال لا أنا أصلي يكذب المدعي وترفع الدعوة، فلا يسمع. لكن للقاضي أن يحتسب إذا علم أن فلانا لا يصلي أو لا يؤدي الزكاة. كذلك لا تسمع دعوة حسبة بحد كالزنا أو الشرب، فليس له أن يدعي على فلان أنه زنى أو أنه شرب خمرا، لا يحتسب على الناس، بل الأولى في حقه أن يسترهم. استثنى الفقهاء المتهتك والذي يشبب بالنساء أو بالصبيان أو يفسد الأعراض أو يكذب على الناس، فإنها يمكن أن تسمع الدعوة في حقه ويعزر. كذلك لا تسمع دعوى حسبة بكفارة، يقول فلان عليه كفارة جماع في نهار رمضان، لا يدعي بهذا عند القاضي، ليس خصما لك الذي جامع في نهار رمضان، هذا بينه وبين الله عز وجل. أو كذلك ألحق الفقهاء بهذا جزاء الصيد، يقول فلان صاد في الحرم، يذهب إلى القاضي يقول صاد في الحرم، يلزمه بالفدية. ولو حصلت الدعوة فالقول قول المدعي عليه، القول قوله، مصدق ضد من أقام هذه الدعوة. نعم.
وتسمع
كعبادة وحد وكفارة، هذا هو المذهب وعليه الأصحاب أنها لا تسمع، وقيل تسمع حسبة في حق الله تعالى ذكرها في الإقناع، قيل تسمع ويمكن للقاضي أن ينظر فيها. نعم.
وتسمع بينة بذلك،
السماع هنا للبينة وليس للدعوة، وإنما يسمع بينة لا دعوة، والبينة هنا على غير خصم، يسمع بينة على غير خصم. ما هي البينة؟ الشهادة، جاء شخص يشهد أن فلان لا يصلي، يسمع الشهادة منه. فرق بين سماع البينة وقبول الدعوة، فليس له أن يدعي على أحد أنه لا يصلي، لكن له أن يشهد، والقاضي للقاضي أن يسمع منه الشهادة على غير خصم منازع. وهذا هو أصل الإمام مالك رحمه الله. وبعض الفقهاء من الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة جوز السماع حتى الدعوة، يسمونها دعوة المسخر، يعني سخر نفسه أن يدعي على هؤلاء في عقود أو في أقارير. وعمل كثير من القضاة كما ذكر صاحب الكشاف على هذا، على أنهم يقبلون الدعوة في هذه. قال: وتسمع بينة بذلك. وقد سمع عمر رضي الله عنه البينة، بينة أبي بكر ومن معه في الشهادة بزنا المغيرة رضي الله تعالى عن الجميع، ولم يكن هناك مدعٍ، وإنما شهدوا ابتداء من عندهم أن فلانا زنى، وسمعها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله بذلك أي بحق الله تعالى كعبادة محد وكفارة. نعم.
وبعتق وطلاق من غير دعوة،
كذلك يسمع شهادة بعتق، فيأتي اثنان فيشهدان أن فلانا أعتق عبده، يسمع البينة لكن لا يحكم بالعتق لعدم وجود المدعى عليه الذي هو المعتق. والذي يدعي هذا، الذي يدعي العتق من هو؟ ها؟ المعتق هو الذي يتوجه أن يأتي هو للقاضي ويقول فلان أعتقني، ويأتي بشاهدين ويتم العتق. فلا يسمع دعوة لكن له أن يسمع بينة، فيأتي شاهدان ويشهدان أن فلان طلق زوجته ثلاثا، لكن القاضي لا يحكم بوقوع الطلاق حتى تأتي المرأة وتطلب الدعوة، تقيم الدعوة أن زوجها طلقها. فمقصوده هنا وتسمع بينة يعني لا دعوة، بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوة، أي ولو لم يدعي العتيق العتق أو الزوجة الطلاق، يسمع البينة. نعم.
لا بينة بحق معين قبل دعواه،
لا يسمع، ولا يسمع القاضي بينة بحق معين، بينة شهادة على فلان. مفهوم العبارة أن له أن يسمع بينة على، ها؟ قال: لا بينة بحق معين، ها؟ فله أن يسمع بينة بحق غير المعين، هذا مفهوم العبارة. وتقبل الشهادة بحق آدمين غير معين، كي يسمع شهادة شهود يقول: نشهد أن هذه العمارة وقف على العلماء أو على طلاب الفقه أو على الفقراء، هذا يسمعها القاضي، بين عنده أن هذه العمارة صارت وقفا للفقراء، الفقراء معينون أو غير معينين؟ غير معينين، هذه بينة بحق غير معين. أما بحق معين فلا يسمعها قبل دعوة، يعني دعوة هذا المعين، قبل أن يدعي هو بحقه ويطالب به ويحررها عند القاضي، فيقول: لي عند فلان كذا وكذا. فإذا طالب بها وله بينة وشهود يأتي بهم كما سيأتي. نعم.
فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال الخصم عنها.
رجع رحمه الله في خطوات الترافع والتداعي، فأول ما يسمع من المدعي، فإذا حرر المدعي دعوة، إذا حرر المدعي دعوة فللحاكم، يعني يباح له، يباح له ولا يجب له أن يسأل خصمه عنها. قال فللحاكم،
فللحاكم سؤال الخصم عنها وإن لم يسأله سؤاله،
وإن لم يسأله المدعي سؤال الخصم، حتى لو لم يقل له المدعي اسأله عن دعواي هذا، هذه هل هي صحيحة، هل يقر بها أو لا يقر، للحاكم أن يسأله وللحاكم أن يسكت. فإذا سكت فإن المدعي إما أن يطلب الحق، قد يدعي ثم يسكت لا يطالب بحقه، فالقاضي يسكت. يعني المدعي يأتي يقول لي أقرضت فلان 100,000، هذه دعوة عند القاضي، هل يصدقه القاضي؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لا يصدقه لكن يسكت القاضي. فإن قال أحكم عليه، أحكم عليه، اسأله عن ماله الذي عنده، فهنا يجب على القاضي أن يسأل الخصم. أما إذا لم يقل المدعي اسأله أو احكم لي عليه، فالقاضي أن يسكت وله أن يسأل الخصم حتى قبل أن يسأله المدعي. قال فالحاكم سؤال خصمه عنها، يعني عن الدعوة، وإن لم يسأله، أي المدعي، الضمير في يسأله المدعي، سؤاله، يعني سؤال المدعى عليه. فإذا سأله فلا يخلو الحال، إما أن يقر وإما أن ينكر. بدأ بحال الإقرار، قال
فإن أقر له بدعواه حكم له عليه.
فإن، الفاء هنا للتفريع، فإن أقر له بدعواه، لا خلاف أن الإقرار يكفي مرة واحدة في دعاوى الأموال إذا ادعى عليه مالا، والإقرار يصح بقوله نعم أو القول ما قال أو الأمر كذلك أو هو كذلك، إذا سأله القاضي فيقول نعم، فهذا إقرار معتبر. قال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزمه قبوله بلا خلاف، وقال نحوه ابن رشد رحمه الله، لكن الفقهاء فقط يبحثون في من يجوز إقراره، فليس كل مدع عليه، كل مدع عليه يقبل إقراره، فلا يقبل الإقرار إلا من مكلف بالغ رشيد مختار، فلا يقبل من مكره، لا يقبل من مكره. فإذا أقر واحدة وقال نعم صدق له عندي 100,000، حكم له، أي للمدعي عليه، أي على المدعى عليه، لكن متى يحكم عليه مباشرة؟ لا، لا يحكم عليه إلا بعد أن يقول المدعي ألزمه أن يعطيني حقي، لأن الحق لمن؟ للمدعي. فقد يحرر الدعوى ثم يعرض عنها، يريد فقط أن يكون له منه عليه ويمضي، فالقاضي يسكت. فإن قال له المدعي احكم عليه، حكم عليه. قال حكم له عليه متى؟
نعم، بسؤاله الحكم.
نعم، لماذا؟ يعني بسؤاله، يعني بطلبه، بطلب المدعي من الحاكم. لماذا؟
لأن الحق للمدعي في الحكم.
نعم.
فلا يستوفيه إلا بسؤاله،
فلا يستوفيه القاضي إلا بسؤاله، يعني بطلبه. فإن سأله قال احكم لي عليه، فالقاضي يقول حكمت عليك يا فلان أن تدفع 100,000 لفلان، أو ألزمتك بكذا، أو أعطه كذا، أو حكمت عليك بكذا. هذه الحالة الأولى وهي حالة الإقرار. الحالة الثانية،
وإن أنكر بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب.
فإن أنكر بأن قال المدعي قرضا، المدعي قال أقرضته 100,000 أو ثمنا قال بعته سيارة 100,000 ولا زال الثمن في ذمته، فقال المدعي عليه ما أقرضني. تقدم معنى أن من آداب القاضي أن يكون فطنا، لو قال ما أقرضني شيء فلا يقبل هذا منه، لأنه يحتمل أنه يوري وأن يقصد بما هنا الموصولة الذي أقرضني شيء ولا يذن النفي، فلا بد أن يتنبه القاضي. فمن شرط الإقرار، من شرط الإنكار أن يكون صريحا، أن يكون صريحا، فلا يصح أن يقول ما أظن أن له عندي شيء، أو يقول ما أقرضني شيء، لكن يقول ما أقرضني بالنفي، أو لم يقرضني، أو ما باعني، هذا إذا ادعى عليه ثمنا، أو لا يستحق علي ما ادعاه. قوله لا يستحق علي ما ادعاه هذا إقرار أعم من الدعوى. بعض الفقهاء يقول يشترط في الإنكار أعم من الدعوى، بعض الفقهاء يشترط أن يكون الإنكار على وفق الدعوى، فإذا قال أقرضته 100,000 يقول لم يقرضني 100,000، ويميزها بجنسها بقدرها بالدولارات بالريالات بالدنانير بالدراهم. فإذا قال لا يستحق علي ما ادعى هذا إقرار أعم من الدعوى، ما ادعاه ولا شيئا منه. إذا أقر بشيء أعم من الدعوى فصح إنكاره، إذا أقر أو أنكر بشيء أعم من الدعوى صح منه عند أكثر أهل العلم. وقال بعض المالكية والحنابلة لا يصح إلا أن يكون وفق الدعوى، أو قال لا حق له، لا حق له علي أو عندي، كان إنكارا صحيحا، قال صح الجواب. لا حق هذه نكرة في سياق النفي فتكون عامة تعم ما ادعاه 100,000 وأكثر وأكثر من ذلك، قال صح الجواب. فإذا صح الجواب ما العمل؟ ما العمل؟ سيأتي أن القاضي سيعود إلى المدعي ويطالبه بالبينة، لكن صحة الجواب لا تعني براءة الذمة، سننظر هل له بينة أو لا، لكن لا يحكم للمدعى عليه بمجرد صحة جوابه وإنكاره، ولا يحكم ولا يحكم للمدعي كذلك، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه. سيأتي ما العمل بعد هذا الإنكار، لكن قبل أن ينتقل إلى العمل فيما بعد الإنكار أراد أن يقيد صحة الجواب بقيد، فقال
ما لم يعترف بسبب الحق.
ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق، قد ينكر الحق لكن يعترف بسببه، ينكر الحق لكن يعترف بسببه، إذا اعترف بالسبب اشتغلت ذمته به بهذا الحق. مثاله كأن يقول أقرضته المدعي أقرضته 100,000، فيقول المدعى عليه أقرضني لكن وفيته، هنا لا اعترف بالسبب وهو القرض، أو اعترف بالسبب وهو البيع، فاعترافه بالسبب صار الأصل أنه مدين لهذا المدعي، فستنتقل المطالبة البينة إليه هو، فيأتي ببينة أنه سدد وأنه وفى، قبل الذي يأتي بالبينة المدعي. اعترافه بالسبب جعله جعل ذمته مشغولة، قبل كان الأصل براءة ذمته، هنا اعترف بسبب إشغال الذمة وهو القرض أو البيع، فإذا اعترف بسبب الحق اشتغلت ذمته ولا يقبل إنكاره. بل يلزم أن يأتي ببين أنه سدد أو يسدد. من أسباب من الاعتراف بسبب الحق أن تدعي المرأة مهرا، تقول لي على فلان مهر لم يعطني مهري. إذا قال هي ليست زوجة أنكر الزوجية فذمته ستبقى بريئة، لكن قال لو أقر بالزوجية فستشتغل ذمته بالمهر، أقر بالسبب الحق وهي الزوجية. والأصل أن المهر في يده أو في يدها، الأصل أنه في يده، انتقاله منه إليها مشكوك فيه واليقين لا يزال بالشك، فيطالب هو ببين أنه سلمها المهر أو سلمها النفقة لو ادعت عليه نفقة. هذا المقصود بقوله ما لم يعترف بسبب الحق فلا يصح جوابه. طيب إذا صح جوابه بالإنكار وأنكر ما العمل؟ قال
وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت.
انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله، هنا سيأتي الانتقال إلى بينة المدعي، أنكر المدعى عليه، هل يطلبها القاضي فيقول تعيت بالبينة؟ لا، قال وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، لا يلزمه بإحضار. لماذا؟ لأن الحق لمن؟ له، للمدعي، إن شاء أتى بالبينة وإن شاء لم يأتي بها. والمطالب بالبينة هو المدعي بالإجماع، أجمعوا أنه يبدأ بالمدعي في طلب البينة. وللمدعي نفسه أن يبدأ فيقول عندي بينة أيها القاضي، إذا سمع إنكار ذاك فالحق له، إذا لم يبدأ فللقاضي أن يقول إن شئت إيتي ببينة، وإن أراد القاضي أيضا أن يسكت فيسكت. فإن أحضرها، يعني لا يقول القاضي أحضرها أو إيتي بالبينة، بل تتعلق بمشيئة المدعي، قال فإن أحضرها،
فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها.
من هي البينة أو ما هي؟ لأن البينة هي كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق وظهر به، هذا في اللغة. لكن الفقهاء يخصون البينة في الدعاوى بالشهود، بشاهدين أو بأكثر من شاهدين، بأربع، بخمسين في القسامة، بشاهد ويمين، بشاهد وامرأتين، كل هذا من البينات. لكن البينة عند التحقيق هي أعم، كل ما أبان الحق، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. ولذا أحيانا بعض القرائن تقوى إلى أن تكون بينة، وذكر رحمه الله ما حصل بين معاذ ومعوذ في قتلهما لأبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ادعي القتل قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فأرياه السيفين وقال هذا قتله، وعرف بالدم الذي وصل إلى أحشائه أن هذا هو الذي أنفذ عليه. ولذا قال ابن القيم رحمه الله قوله هل مسحتما سيفيكما من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع، فالدم في النصب شاهد عجيب. هو يريد أن حصر البينة في الشهود فقط مع بيان الحق لمن هو له وترك القضاء به على خلاف ظواهر الأدلة. قال لم تأتي البينة في القرآن يراد بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مجموعة ومفردة، إلى آخر ما قال رحمه الله. المقصود هنا أن المدعي يأتي بالبينة، أي البينة لم يسألها الحاكم، إذا جاءت البينة لا يقول القاضي اشهد لفلان بما تشهدان، يسكت، لأن الحق كما قلنا للمدعي. وكان القاضي شريح رحمه الله يقول للشهود، يقول الشهود ما دعوتكم ولا أنهاكم أن ترجع، أردتم أن تخرج من مجلس القضاء ولا تشهد، لأن الشهود قد يأتي بهم الحياء، قد يأتون بالإكراه. فكان يقول: ما دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجع بكما أقضي وبكما أتقي النار يوم القيامة. فالحق لهما أن يشهدا، ولذا قال: لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فلا يقول للشاهدين قولا كذا وكذا. طيب، فإذا شهدت
سمعها وحرم ترديدها،
وحرم أن يطلب ترديدها، يسمعها مرة واحدة إلا لو شغل بشاغل. وقال بعض العلم يكره الترديد ويجوز، وكذلك نص هنا على حرمة، نعم،
وانتهارها وتعنتها،
أن ينهر، أن يزجر الشاهدين وأن يخوفهما، لأن تخويفهما قد يكتمان بسببه الحق الذي معهما. لكن له أن يخوفهما بيوم القيامة، يقول: لا تشهد إلا بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيقول: اتقوا الله، هل إن كان عندكم علم فاشهد، لكن لا يكثر عليهما، فإن هذا قد يؤدي إلى الكتمان. نعم، وله أن يسأل المدعي عليه بعد أن يشهد، فيقول له: هل تطعن فيهما، هل لك طعن في هذين الشاهدين؟ لأن الشاهد من شرطه أن يكون عادلا، ويأتي في كتاب الشهادات. قال:
وحكم بها،
أي بالبينة. نعم،
أي بالبينة
التي سمع. وحكم حالا، يحكم حالا. وهل يشترط أن يحكم والشهود حضور؟ هذا أولى، ليحضر الشهادة ويحضر الحكم، أي بالبينة. متى يحكم؟
إذا اتضح له الحكم،
ولا يرجع إلى الإصلاح مع الاتضاح. إذا كان الأمر واضحا بالبينة فيحكم ولا يرجع إلى الصلح، وإنما الصلح يكون قبل الدعوة، لو أراد أن يصلح يكون قبل الدعوة. فيحكم هنا إذا اتضح له الحكم، لكن بشرط أن يسأله المدعي كما تقدم، لأن الحق له، ولا يحكم بدون سؤاله. نعم،
ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد.
هنا استطرد رحمه الله في هذه في مسألة: إذا لم يكن للمدعي بينة، هذا أنكر وليس لهذا بينة، لكن القاضي يعلم أن المدعي صادق، فهل يحكم له؟ قال: ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، ولو إشار إلى خلاف عند أبي حنيفة سيأتي. حكم القاضي بعلمه محل خلاف بين أهل العلم، فظاهر المذهب وهو مذهب مالك رحمه الله واحد قولي الشافعي أن القاضي لا يحكم بعلمه، ولو كان يعلم أن المدعي محق، أو يعلم أن المدعى عليه ليس عليه حق، فليس له أن يرد دعوى المدعي بعلمه، ولا أن يحكم على المدعى عليه بعلمه، ليس له هذا ولا هذا. هذا القول الأول في المسألة. لماذا؟ قالوا: لدليل النقل والنظر. أما دليل النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أم سلمة: إنكم تختصمون لدي، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يكون عنده لحن في الحجة، ويعني يستطيع أن يلبس عن القضاء. وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل: وإنما أقضي بنحو ما أعلم، بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي جمرة فليأخذها أو يدعها، والحديث الصحيح. هذا وجه هذا القول. وقالوا من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين وأحوالهم، ولم يحكم عليهم، مع براءته صلى الله عليه وسلم من التهمة. واستدلوا بأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده حتى يكون معي غيري. روي نحوه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. قال ابن القيم: وهو من كمال فقه الصحابة لتأثير التهمة، وهذا دليل النظر أن القاضي إذا حكم بعلمه سيتهم، أنه قضى لفلان أو قد يكون بينه وبين شخص عداوة فيقضي عليه، يقول: حكمت على فلان بكذا وكذا بأنه زاني، ولا ندري هل زنى أو لم يزني، حتى لو رآه يزني لا بد من البينة الشرعية. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني هو رواية في المذهب، وهو قول عند الشافعي أيضا، وقال به من الحنفية أبو يوسف القاضي: يحكم القاضي بعلمه. واستدلوا بأدلة، منها ما ذكره رواه البخاري ومسلم، وترجم له البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام بقوله: باب من رأى للقاضي، أو باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. وذكر الدليل وهو حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى، قال: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. الحديث الصحيح. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق دعواها بعلمه من حال أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصحاب القول الأول قالوا: هذه فتوى وليست قضاء، لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا، كان غائبا، وإنما أفتاها: إن كنت صادقة في دعواك فالفتيا هو أن تأخذي بالمعروف. هذا الجواب. استدلوا أيضا من جوز، قالوا: يقينه وعلمه أقوى من ظن الشهادة. الشهادة التي سيأتي بها المدعي مظنونة، قد تحتمل الكذب، بخلاف ما يعلم هو، بخلاف ما يعلم. وقالوا: لأنه لو لم يحكم بعلمه لأباح الفروج المحرمة، فإنه قد يسمع المطلق يقول لامرأته: هي طالق ثلاثا، ولا يقضي بوقوع الطلاق على قولكم، لا يقضي بعلمه، يتنازعان الطلاق ويرتفعان إليه فلا يحكم بعلمه، ويحكم ببقاء الزوجية لعدم وجود الشهود، ادعت عليه أنه طلقها وليس عندها شهود، ولا يجوز له أن يرضى بهذا القاضي، فوجب عليه أن تعين عليه أن يحكم بعلمه. لكن هذا إراد أجيب عنه، قيل: لا يحل له الفرج المحرم، بل يدفعه إلى حاكم آخر ويكون شاهدا، ولا يقضي هو بعلمه. بعض الفقهاء قال: يقضي الكرابيسي رحمه الله من أصحاب الشافعي ومن مشايخ البخاري رحمه الله، قال: يقضي بعلمه إذا انتفت التهمة واشتهر صلاحه وتقواه ورعه. لكن هذا قد يتخذ وسيلة، يتخذ هذا وسيلة يدعي القاضي أنه من أهل الصلاح ويحكم بعلمه. حقيقة المذهب الأول عبر للذمة ألا يحكم بعلمه، وإذا علم شيئا انتقل إلى الشاهد. وإذا سئل عمر رضي الله عنه أن يقضي بعلمه، قال المدعي: أنت تعلم؟ قال: إن شئت حكمت ولم أشهد، أو شهدت ولم أحكم. يقول: اختر أن أكون شاهدا أو حاكم. هكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه. على أن من جوز أن يقضي بعلمه استدلوا بفعل آخر لعمر قد يدل عليه مع أبي سفيان، فإن رجلا من بني مخزوم ادعى على أبي سفيان في حد من الحدود في أرض، فعمر قال: أنا أعلم بها، كنا نلعب فيها ونحن الصبيان، أظن أنها كانت في مكة، ثم نادى قال ائتني بأبي سفيان. فلما جاء أبو سفيان قال عمر ضع هذا هنا، يعني الحد أظنه حجر، ضعه يعني انقله. قال لا أنقله، قال والله لترفعنه. ثم علاه بالدرة عمر رضي الله تعالى عنه، أراد أن يضرب، فرفعه أبو سفيان ونقله. عمر هنا لم يطالب بشهود، وإنما قضى بعلمه أن هذا الحد مكانه ليس في هذا المكان الذي وضعه فيه أبو سفيان رضي الله عنه. فلما رفعه أبو سفيان ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله ونقله عنه الموثق. استقبل عمر رضي الله عنه القبلة وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أذل لي أبا سفيان بالإسلام. فقال أبو سفيان الحمد لله الذي لم يمتني حتى هداني للإسلام الذي أذل به لعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فاستدل بهذا على جواز القضاء القاضي بعلمه. أبو حنيفة رحمه الله عنده تفصيل أشار إليه البخاري في ترجمته في قوله أن يحكم بعلمه في أمر الناس، فإنه قال يحكم في حقوق الناس بعلمه، أما في حقوق الله كالحدود فلا يحكم بعلمه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة يسكت، يعني لو علم زانيا أو فلا يحكم عليه بعلمه. والصواب فيما يظهر والله أعلم هو أنه لا يقضي بعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية الحضرمي والكندي وستاتي شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. لكن قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، استثنى الفقهاء ثلاث مسائل يحكم فيها القاضي بعلمه. المسألة الأولى إذا استفاض المعلوم، صار مستفيضا عند الناس يعلمه ويعلمه غيره فيحكم بعلمه. المسألة الثانية أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل، فإذا شهد شاهد وهو فاسق فيرد شهادته إذا علم أنه فاسق، كذلك يحكم بعلمه فيما وقع في مجلس الحكم، في مجلس القضاء يحكم بعلمه فيقول فلان أقر عندي في مجلس القضاء بكذا وكذا، فيحكم بعلمه في هذه المسائل الثلاث. قال ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، إشارة إلى خلاف أبي حنيفة الذي تقدم. نعم،
لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي.
نعم، وهو ذريعة للحكم بالباطل. نعم، ذكر هذا ابن القيم في الطرق الحكمية. نعم،
وإذا قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه.
قلنا أنكر، إذا أنكر المدعى عليه طالب جاء المدعي بالبينة ليس له بينة، ما العمل؟ إن قال ما لي بينة، قال الفقهاء الأولى له أن يقول لا أعلم لي بينة، ولا يقول ما لي بينة، لأنه ربما بعد أن يحكم القاضي وجد بينة فيكون أكذب نفسه، فالأولى أن يقول لا أعلم الآن لي بينة، حتى لو وجد بينة يرجع بالدعوة من جديد، فهذا أولى من قوله ما لي بينة. لكن كما قال بعض الفقهاء العامة لا يفرقون بين هذا وهذا، فقوله ما لي بينة يعني الآن، هذا في الغالب ما لي بينة، ما عندي بينة. أعلمه الحاكم يعني أخبره إذا لم يكن له بينة أن له اليمين على خصمه، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر على أن للمدعي اليمين على المدعى عليه إذا أنكر، إذا أنكر ولم يكن له أي للمدعي بينة. لماذا اليمين تكون على جانب المدعى عليه؟ لأن جانبه أقوى، فالأصل براءة ذمته، فكانت اليمين عليه وحده. ما هو الدليل؟ دليل انتقال اليمين، الدليل حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم إلى أن قال ولكن اليمين على المدعى عليه، مع الدليل الذي سيذكره المصنف. نعم،
لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه.
نعم، هذا هو الشاهد. فلك يمينه، جعلها للمدعي اليمين، لك يعني إن أردت أن تطلبها. لا يبدأ القاضي ويقول احلف، إن أردت يمينه فاستحلفه، فهو الذي يطلبها. وقال بعض أهل العلم وهو قول جمهور: تلزم بنفس الدعوة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على من أنكر. هذا حديث ابن عباس في رواية البيهقي. قوله: لما روي، هذا بصيغة التمريض، والحديث صحيح في صحيح مسلم. نعم،
وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى.
هو في صحيح مسلم، قاله ابن النجار، قاله حسن صحيح ابن النجار في شرح منتهى الإرادات، لكن وهو من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحضرمي يقول: غلبني على أرضي، مدعي الكندي مدعى عليه، والأصل معه، الأرض في يده، هو الذي يزرعها. قال: أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بين، عندك شهود أن الأرض لك؟ قال: لا. قال: فلك، ليس لك إلا يمين. يحلف وتبرى ذمته وتبقى الأرض بيده. نعم،
وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي.
فإذا قال: أقرضته، فيقول: والله ما أقرضني أو لم يقرضني، على صفة الدعوة، على صفة جوابه للمدعي. نعم،
فإن سأل
فلا يوري، كما قلنا، لا يقول: ماله عندي شيء، أو ماله بحذف بتقدير محذوف، أقر أن ماله عندي شيء، ويقصد التورية، فهذا لا يجوز ويحرم، إلا إن كان مظلوما. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك.
فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
إن سأله المدعي، لا يبدأ القاضي فيقول احلف، إن طلب المدعي أحلفه، ويلزمه المدعي عليه أن يحلف. وقال بعض أهل العلم: تلزمه بمجرد الدعوة حتى لو لم يسأل المدعي، وهو قول مالك وقال مالك وفقهاء المدينة السابعة رحمة الله تعالى عليهم: لا تلزمه بمجرد الدعوة إلا إن كانت الدعوة، وهو رواية في المذهب، إن كانت الدعوة محتملة وهناك خلطة، لأن بعض الناس فيه خبث، قد يدعي على شريف من الشرفاء ليدفع عنه معرة الخصومة، فيعطيه، يعني يرفع على عالم من علماء دعوة أو على تاجر كبير دعوة، ثم يسحبه إلى مجلس القضاء فيستأنف هذا من الذهاب إلى، فيعطيه ما ادعى، يقول: خذ واترك الدعوة هذه. فالإمام مالك رحمه الله ورياه في المال قالوا: لا تسمع الدعوة إلا إن كان هناك مخالطة وقوي إمكان الدعوة، حتى لا يتعاطى الناس اتهام الأبرياء. والأكثر على أنها تسمع مطلقا وتلزمه اليمين بمجرد الدعوة. فإذا أراد أن يدفع اليمين عن نفسه بإقرار أو نحوه، فتكون يقضي القاضي بنحو ما سمع، والإثم على المبطل. نعم،
أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه،
يعني لا يحبسه، لا يحبس المدعي عليه، ولا يطالبه بكفيل، لأنه حلف اليمين الواجب عليه شرعا. نعم،
لأن الأصل براءة ذمته.
الأصل، هذه قاعدة مفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، الأصل براءة الذمة، وأهل القانون يقولون: المتهم بريء حتى يدان، حتى يدان، وتبطل الدعوة اتفاقا ما لم يكن بينه. إذا لم يكن بينه وحلف بطلت الدعوة، إلا أن يقيم بينه من جديد ويجدد الدعوة. نعم،
ولا يعتد بيمينه، أي يمين المدعى عليه، قبل أمر الحاكم له.
ماذا لو كان عند المدعى عليه بينة، قال: أنا ما أحلف، لكن عندي بينة، عندي شهود أن هذه العين لي، أو أنني وفيته القرض أو الثمن المبيع. هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، ما العمل؟ لعل هذا يأتي في تعارض البينات. فمن العلماء من قال تتساقط البينتان، ومنهم من قال يرجح بالأكثر، ومنهم من قال يرجح بالأتقى والأورع، لعلها تأتي إن شاء الله. قال: ولا يعتد بيمينه، أي يمين المدعي عليه قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي. فاليمين لها شرطان: أن يطلب المدعي، وأن يطلب يسألها الحاكم. لو باشر هو الحلف فيعيدها بعد السؤال. قال: لماذا؟
ومسألة المدعي تحليفه،
يعني لا يعتد بها قبل مسألة المدعي تحليفه. لماذا؟
لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه.
نعم، هذا قول في المسألة. قول الثاني لأبي يوسف رحمه الله وطائفة أن له أن يعتد بها متى ما حلف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه، لك إن طلبتها أو تلزمك إذا ابتدأها. وهذا وجيه. نعم.
وإن نكل المدعى عليهم عن اليمين قضي عليه.
هذه مرحلة أخيرة في الخصومة. أدعى عليه وأقر حكم بإقراره، أدعى عليه وأنكر يسأل المدعي البينة، لم يكن له بينة تعود القضية إلى المدعى عليه فيحلف، رفض أن يحلف، نكل، هذا يسمى النكول. فما العمل؟ قال المدعي: أقرضته 100,000. قال: عندك بينة؟ قال: نعم. جاء بشاهدي عدل يحكم القاضي بالبينة. قال: عندك بينة؟ قال: لا. قال: لك يمينه. قال: احلف لي أنني لم أقرضك 100. حلف له، ارتفعت القضية وخلى سبيله. قال: لا، لن أحلف ولن أقر. ماذا يعمل القاضي؟ هذا يسمى النكول. قال: وإن نكل المدعي، فهل نكوله يكون قرينة ظاهرة على صدق المدعي فتقدم على أصل براءة الذمة؟ هنا سيتعارض أمام القاضي أمران: براءة ذمته هي الأصل، هذا أصل، وهناك ظاهر، تعارض الأصل والظاهر، تقدمت أيضا معي في درس الأشباه والنظائر، تعارض الأصل والظاهر. الظاهر أن المدعي صادق لأن هذا رفض أن يحلف، والأصل أن المدعى عليه صادق لأن الأصل براءة ذمته. ماذا يعمل القاضي؟ بسبب هذا التعارض وقع الخلاف، فقال المصنف هنا: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ماذا يفعل القاضي؟
قضي عليه بالنكول.
قضى أو قضي، قضى القاضي عليه بالنكول أو قضي عليه بالنكول، هذا هو أحد القولين في المسألة، وهو رواية في المذهب، وهو مذهب الحنفية، قالوا يقضي عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. فلا يمكن أن نرجع اليمين على المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها للمدعى على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، فلا تزال اليمين عن موضعها. هذا وجه هذا القول. قال: قضي عليه بالنكول. نعم.
رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه.
وهذا الدليل الثاني أنه عمل الصحابة، فعثمان رضي الله عنه قضى على ابن عمر بالنكول. ابن عمر رضي الله عنه باع عبدا بالبراءة الأصلية، اشترط عليه المشتري أنه بريء من العيوب، فلما اشتراه وجد به المشتري عيبا فرده لابن عمر، فأبى أن يأخذه ابن عمر، فتخاصم إلى عثمان، خاصمه المشتري إليه، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء. ابن عمر يقول أدى هذا العيب، هذا حدث عنده. فقال لعل عثمان رضي الله عنه طلب من المدعي بينه أن العيب هذا كان قبل الشراء وليس له بينة، فقال لابن عمر: احلف أنه كان سليما من العيوب، أن هذا الداء حادث يعني عند المشتري، احلف بالله لقد بعته وما به من داء. فأبى ابن عمر رضي الله عنه، تورع أن يحلف، فرده عثمان رضي الله عنه عليه. رد العبد وقال رد له الثمن، حكم على ابن عمر. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، والبيهقي وغيرهم، وصححه البيهقي رحمه الله تعالى عليه. هذا وجه هذا القول، انه اذا امتنع عن اليمين المدعى عليه فهذا ظاهر في صدق دعوى المدعي، يحكم عليه القاضي ويلزم باداء ما وجب عليه بالحكم. القول الثاني وهو روايه في المذهب، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى عليه والشافعي، وهو قد يكون قول الجمهور، قالوا لا يقضي عليه بالحكم بل يرد اليمين على المدعي. أبى المدعي أن يحلف، يرجع إلى المدعي ويقول احلف أنت أنك صادق في دعوك، لا يحكم له مباشرة حتى يحلف، فإن حلف استحق ما يدعيه، وإن أبى أن يحلف تعارضت البينتان وسقطت الدعوة، تسقط الدعوة. هذا لم يحلف وهذا لم يحلف. ما هو أدلتهم على أن اليمين ترد للمدعيه؟ قالوا دليلنا من القرآن، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى أن قال عز وجل فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الآثمين، ذلك أدنى أن يأت بالشهادة على وجهه أو ترد أيمان بعد أيمانه. فهناك أيمان تأتي بعد أيمانه، هذه ترد هذه. قالوا هذا دليل على أن الأيمان قد تأتي من الطرفين. واستدلوا أيضا بحديث القسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحلفون 50 يمين على اليهود وتستحقون صاحبكم وقاتلكم، قالوا كيف نحلف يا رسول الله ولم نشهد ولم نرى، هذا قتل في ديارهم في ديار اليهود، قالوا لم نشهد قتله حتى نحلف على فلان أنه القاتل. قال عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفر. فالشاهد أنه رد الأيمان على المدعى عليه صلوات الله وسلامه عليه. هناك قول ثالث توسط به شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، قالوا إذا قوي جانبه رد اليمين عليه وحكم له بيمينه، وأما إذا استوي في القوة فلا يرد اليمين، أو كان الأمر لا يمكن معرفته إلا من جهة المدعى عليه، يعني بعض الدعاوى لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا من إحدى الجهتين، لأنه لا يمكن أن يطلع عليه إلا هو. يعني ذكر بعضهم كأن يأتي شخص عند الورثة فيقول أنا أقرضت أباكم 10,000 أعطوني إياها، لا يمكن أن يطلع عليها إلا من جهة المدعى عليه، فلا ترد الأيمان على الورثة فيحلفون أنه ليس له، على لأنه لا يمكن أن يعلم هذا، لا يمكن أن يعلم. أما إذا أمكن أن يعلم بقرينة فيمكن أن يرد الأيمان عليهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال قولا جديدا، قال لا أدري من قال هل قيل به أو لا، إن قيل به فهو وجيه، وهو أن الأمر يعود للقاضي، إن رأى قرائن تقوي أن يعود على المدعي أو لا فيرجع إلى اجتهاده، وهو قد يكون قولا ملفقا من قول شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى عليهم. نعم.
فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول.
يعني يكرر عليه، يقول إن لم تحلف سأقضي عليك، يعني يبين له، فإن تراجع وحلف ارتفعت الدعوة، إذا أبى أن يحلف قضى عليه على ظاهر اختيار مصنف. نعم.
فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. نعم. فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
حلف المنكر ومضى، وذاك ليس عنده بينة، قال ليس لا أعلم لي بينة. بعض الفقهاء قال إن قال قبل ما لي بينة فهذا نفي عن وجود البينة تماما. فإذا جاء بعد الحكم الأول وقال وجدت بينة فإنه مكذب لنفسه فلا تقبل منه هنا المصنف قال فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله ثم أحضر المدعي بينة حكم القاضي بها، فإن الاستحلاف الأول لا يبطل الحق، لا يسقط الحق ولا يبطل الدعوة. اليمين التي كانت قبل وخلى سبيل المدعى عليه بها إنما كانت لرفع الخصومة فقط في ذلك الوقت، أما إذا تبين له ما كان عنده شهود يشهدون له بحقه ثم وجدهم فيعيد القاضي القضية من جديد. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق وإنما كانت رافعة للخصومة. نعم،
هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي.
أما إذا قال لا بينة لي فلا تقبل منه، هذا عند في رواية في المذهب. الجمهور وهو رواية في المذهب أيضا قالوا لا يقبل منه لأن العوام لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم،
فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا على القول بأنه يرد اليمين على المدعي وأبى أن يحلف فلا يثبت له حق حتى يأتي ببينه، لا يثبت له حق إلا أن يأتي ببينه. لو يعطى الناس بدعواهم كما قال عليه الصلاة والسلام هل يعطي بمجرد دعوة؟ ليس له بينة وأبى أن يحلف، كيف يحكم له القاضي؟ الأصل براءة ذمة الآخر. ونفس الكلام لو أتى كل منهما ببينة، تتعارض البينات فالقاضي يبحث عن طرائق أخرى لفض الخصومة، إما أن يحكم تساقط البينتين وإلا يرجح إحداهم على الأخرى، إما بالأكثرية كما قال به بعض العلماء أو بمن ليس فيهم جرح مطلقا أو نحو ذلك مما لعله يأتي إن شاء الله. لا بد أن يأتي ببينة أو أن يحلف عند من قال على الرواية الأخرى أنه يعيد اليمين عليه القاضي ويحلف. على القول الذي اختاره المصنف لا، بمجرد نقول المدعى عليه يحكم له، يحكم المدعي. وعلى القول الذي توسط يرجع لاجتهاد القاضي هل يرد اليمين أو لا يردها، هل يحكم أو لا يحكم، ربما يكون عنده قرائن تدل على صدق المدعي فيحكم مباشرة، أو عنده قرائن ببراءة المدعى عليه فيرد اليمين على المدعي. فهذا القول فيه وجهه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.